بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا هنكمل كلامنا عن موضوع وجودنا وكياننا في المسيح يسوع. بس قبل ما نكمل الكلام كان في جالي سؤال اعتقد ان هو مهم عشان يوضح الموضوع. السؤال كان بيقول اذا كان ربنا اختارنا منذ تأسيس العالم وما اختارش كل العالم الآخر أو بقية البشر يبقى ذنب الناس التانية إيه؟ وش ما نختار دولت وهم دولت هل ممكن كلهم يخلصوا؟ مش كان ده السؤال؟ فهو ببساطة شديدة ممكن الإنسان يفقد دعوته إذا أهمل هذه الدعوة، زي ما السيد المسيح قال كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. ففي ناس من اللي اختارهم عشان يبقوا ولاده وخاصته إذا ما كانوش حافظوا كلامه زي ما قرينا في بداية المحاضرة الماضية فيبقى هم ما كملوش دعوتهم. في المقابل أيضا السيد المسيح اتكلم عن الناس الآخرين اللي هم مش مختارين من البداية، قال ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بها أيضا. فواضح أنه هو حيجيب ناس من بره يدخلهم في الوقت اللي فيه ناس من جوه ممكن يخرج. هنكمل الكلام عن كلمة السيد المسيح اللي قال فيها أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد، ليكونوا واحدا فينا كما أننا نحن واحد. الآية دي مهمة جدا لألا يظن حد أنه لما بيقول أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد بتعني أن أنا والابن والآب واحد. هنا في خطورة يتفهم النص كده، عشان كده البابا أثناسيوس الرسولي شرح الآية دي بيقول فيها لم يقل ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد فنصير كما هو، لأن طبعا لسنا أبناء كالابن ولسنا آلهة مثله هو نفسه، وإلا لكان يلزم أن تكون الكلمات هكذا لكي يكونوا هم واحدا فيك، مثلما أن الابن هو في الآب. ولكنه لم يقل الكلمات هكذا بل بقوله فينا واحدا فينا أظهر المسافة والاختلاف بيننا وبين الابن، إذ أنه هو وحده كائن في الآب كالكلمة الوحيد والحكمة الوحيد، ولكننا نحن موجودون في الابن وبواسطته موجودون في الآب. هنا كلام في غاية الأهمية، احنا موجودين في الابن وعلشان كده موجودين في الآب، لكن بدون وجودنا في الابن لا يمكن أن نكون موجودين في الآب. فكلامه يقصد به فقط هكذا يمكن أن يصيروا واحدا فيما بينهم بتمثلهم بوحدتنا كما أننا واحد بالطبيعة وبالحق، وإلا فإنهم لن يستطيعوا أن يصيروا واحدا إلا إذا تعلموا من الوحدة التي بيننا. ده كلام البابا أثناسيوس عن معنى هذه الآية. بدون الروح القدس نكون غرباء وبعيدين عن الله، ولكننا بشركة الروح القدس نصير أقرباء لله شركة الروح القدس نصير أقرباء لله، حتى أن وجودنا في الآب ليس هو منا، بل هو خاص بالروح الموجود فينا والذي يسكن فينا، ونحن نحتفظ به في داخلنا عن طريق الإقرار، كما قال يوحنا: من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يسكن فيه وهو فالله. الكلام كله بيدور عن أن إحنا مسكن الروح القدس، أن صار المسيح فينا ونحن فيه. عشان كده بمنتهى البساطة يبقى لنا قدوم إلى الآب بالمسيح، لنا قدوم إلى الآب بالمسيح. يعني أنا أقدر طالما المسيح فيا وأنا فيه أن أقترب إلى ما هو في السماويات، لكن مش أنا اللي بقترب، أنا بقترب في المسيح. القديس إريناؤس اللي هو أبو التقليد الكنسي بيقول: يوجد إله واحد هو الله الآب، ومسيح واحد هو ربنا يسوع الذي جاء بحسب التدبير الشامل لكي يجمع كل الأشياء في نفسه، ومن ضمنها الإنسان الذي هو خليقة الله، حتى كما أن كلمة الله هو الأول بين السمائيين الروحيين غير المنظورين، هكذا يصير هو أيضا الأول بين المنظورين والجسديين، وبأخذه هذه الأولوية يجعل نفسه رأسا للكنيسة. كتابات أباء الكنيسة بتحتاج مننا أن احنا نقعد نقراها ونفهمها ونستوعبها، لأن هي دي الكنيسة. القديس كيرلس الكبير بيقول: ولد الكلمة بالجسد من امرأة، واقتنى لنفسه ذلك الجسد المأخوذ منها لكي يغرس نفسه فينا باتحاد غير مفترق، لكي يغرس نفسه فينا باتحاد غير مفترق. ويكمل يقول: حينما نأكل جسد المسيح مخلصنا كلنا ونشرب دم الكريم، فإننا نقتني الحياة داخلنا ونصير بنوع ما واحدا معه، بل ونسكن فيه ونقتنيه أيضا داخلنا. بس أنا بيعجبني جدا في كلام كيرلس الكبير لما يجي يتكلم عن هذه الأمور، عن هذا السر العظيم، يذكر دايما بكلمة بنوع ما أو بكيفية يعلمها هو، ما يحكمش عقله عشان يخضع بسر لا يستطيع أحد أن يستوعبه بالعقل، لكي يغرس نفسه فينا باتحاد غير مفترق. بيقول كمان القديس كيرلس الكبير: إن الله الكلمة بمشيئته الخاصة وحسب مسرة الآب صار إنسانا، وبينما هو محتفظ تماما بصفات طبيعته الخاصة بلا نقصان ولا تغيير، قد اقتنى لنفسه الناسوت بحسب التدبير، فاجتمعت واتحدت معا في شخصه الواحد الطبيعتان الإلهية والبشرية بطريقة لا توصف ولا تفحص، لتكونا معا وحدة بطريقة لا يمكن تصورها. فهو إله، وهو أيضا بعينه وبآن واحد إنسان، فالاثنين اللذين كانا بحسب الطبيعه متباعدين جدا عن بعضهما، اذ كانت تفصل بينهما هو بلا قياس، اعني اللاهوت والناسوت، قد اظهرهما مجتمعين ومتحدين في نفسه، وبذلك ربطنا بواسطة نفسه مع الله خليل. وبذلك ربطنا بواسطة نفسه مع الله أبيه. أنا ما أعتقدش أن في حاجة أوضح من كده. القديس باسيليوس الكبير بيقول اقتنى البشرية مغروسة فيه ومتحدة به، فقد جمع في نفسه البشرية كلها بواسطة جسده الذي كان مساويا لأجسادنا. أما القول بقى الواضح جدا الذي لا يقبل أي مواربة، فهو كلام القديس كيرلس الكبير في تفسير الإنجيل يوحنا، يقول إننا جميعا كنا في المسيح لما مات وقام بنا ولأجلنا. إننا جميعا كنا في المسيح لما مات وقام بنا ولأجلنا. وبيأكد أيضا نفس هذا المعنى، بيقول قام المسيح من بين الأموات حاملا الجميع في نفسه. وبيوضح القديس كيرلس ان طبيعتنا البشرية المقصود بيها هو كل واحد وواحدة منا، فيقول حيث انه صار انسانا كان حاملا في ذاته طبيعتنا كلها، حيث انه صار انسانا كان حاملا في ذاته طبيعتنا كلها لكي يقومها بالتمام ويعيد تشكيلها بحسب اصلها، فان جميع الخيرات تتدفق منه إلينا. في آدم الثاني أي في المسيح ارتقى الجنس البشري إلى بداية ثانية، وأعيد تشكيله إلى جدة الحياة وإلى سيرة لا يطالها الفساد، كما يقول بولس كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، وقد أعطي لنا روح التجديد الذي هو الروح القدس ينبوع الحياة الأبدية بعد أن تمجد المسيح، أي بعد قيامته لما مزق رباطات الموت وأظهر نفسه فائقا للفساد وقام من جديد حاملا في ذاته طبيعتنا كلها، من حيث إنه صار إنسانا وجعل نفسه واحدا منا. والبابا أثناسيوس الرسولي بيقول لقد جاء الرب لكي يهيئ لنا طريق الصعود إلى السماوات عبر الحجاب أي جسده، فافتتح الطريق الصاعد إلى السماء قائلا ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية، لأنه لم يكن الكلمة هو المحتاج إلى فتح الأبواب إذ هو رب الكل، ولم يكن شيء من المصنوعات مغلقا أمام خالقه، بل نحن الذين كنا نحتاج إلى ذلك، نحن الذين كان يصعدنا معه بجسده الخاص. نحن الذين كان يصعدنا معه بجسده الخاص. فكما أنه قدم هذا الجسد للموت من أجل الجميع، هكذا أيضا بواسطته، أي جسد يعني، قد أعد طريق الصعود إلى السماوات. وبيقول القديس كيرلس الكبير: صعد المسيح إلى السماء لكي يظهر الآن أمام وجه الله الآب من أجلنا. لم يكن ذلك في الواقع لكي يقدم نفسه هو أمام نظر الآب، لأنه قائم فيه منذ الأزل، بل هذا كان بالحري لكي يقدمنا نحن في ذاته إلى حضرة الآب. أنا مش لاقي حاجة أوضح من كده. لكي يقدمنا نحن في ذاته إلى حضرة الآب، نحن الذين كنا مطروحين بعيدا عن وجهه وواقعين تحت الغضب بسبب معصية آدم وبسبب الخطيئة المتسلطة علينا. إذن اسمع بقى العبارة الجاية دي: فنحن في المسيح نربح الوجود أمام وجه الله. إذن فنحن في المسيح نربح الوجود أمام وجه الله، بل وصرنا منذ الآن مؤهلين لهذه المعاينة بسبب أنه قدسنا. إذن الكلام اللي فات ده بيعني في المسيح صار لنا موضعا في حضن الآب. قديس إيريناوس بيقول، اللي هو أبو التقليد الكنسي، إننا نحن الذين كنا نحتاج للشركة معه، من أجل ذلك قد أخلى نفسه مجانا، أي بدون مقابل، لكي يجمعنا جميعا في حضن الآب. لكي يجمعنا جميعا في حضن الآب. سر فائق، سر عالي جدا جدا. المسيح أراد أن يعطينا هذه العطية، هذه الهبة. أنا مش قادر أستوعبها بعقلي الضعيف، لكن ده لا يلغي أنها هبة روحانية إلهية فائقة جدا. إذا كان كيرلس الكبير بيجي عند هذه المناطق ويقول أنا مش قادر أقول قوي إزاي، لكن بحسب معرفته هو، هم أنا أخضع العطية بتاعت ربنا دي الكبيرة دي لعقلي، مش هقدر. أنا مش هقدر، ولما هحاول هأضعف وهأسيء إلى هذه العطية وهلخبط اللي بيسمعوني. يعني معنى الكلام اللي قلناه دلوقتي ان احنا مش اناس عاديين، احنا صارت لنا عطية فائقة لان المسيح اختارنا، لاننا اتولدنا ابناء لله بالمسيح. عطية فائقة جدا، ما هيش عادية، ما هيش طبيعية، لكن هي ممنوحة لينا من نعمة ربنا اختارها لينا عشان نبقى عند هذه الكرامة الفائقة. أنا هكتفي بكده في النقطة الأولى، وفي عجالة بسيطة سريعة هتكلم عن النقطة الثانية: كيف صارت أجسادنا قادرة على تقبل اللاهوت. احنا بنستغرب عارفين ليه؟ لأن احنا مش قادرين نستوعب ان احنا في سر الإفخارستية بناخد جوانا المسيح فعلا. هو الجوال المسيح ده مش بقى عطية جديدة ما كانتش موجودة قبل التجسد. القديس بولس الرسول بيقول قول عجيب كتير مننا بيهرب من ترديده. في قالوا في رسالة كولوسي الإصحاح الثاني بيقول فيه اللي هو في مين؟ في المسيح. فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. استوعبين انا بقول ايه؟ في المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسديا. يعني ايه؟ يعني كل ملء اللاهوت يحل في جسد المسيح. يبقى دي معناها كده، شفتوا الجسد اخد كرامه لحد فين؟ ده النص الاولاني من الايه. النص بقى الاخطر منها كمالتها، وانتم مملؤون فيه. لما تروح كده بيتك يبقى افتح الانجيل واقرا رساله كولوسي صح 2 واقعد ردد الايه ديت. فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. ماشي، لان في جسد المسيح حاجه مقبوله ان يحل اللاهوت كله في جسد، لكن الحاجه الفائقه الغرابه وأنتم مملؤون فيه. فما معنى هذا الكلام وكيف أمكن تحقيقه؟ في البند السابق لما تكلمنا عن معنى أننا في المسيح وأن المسيح فينا، هو ده السر الكامن وراء إمكانية أن يحدث فينا ولنا ما لا يمكننا احتماله لو أننا كنا مش في المسيح. يعني لو كنا في المسيح نقدر نحتمل المكتوب ده، لكن لو كنا مش في المسيح ما نقدرش، نحترق. والقول الشهير جدا البابا أثناسيوس الرسولي اللي قال فيه صار الكلمة جسدا لكي يجعل الإنسان قادرا على تقبل الله. القديس كيرلس الكبير بيشرح الحكاية دي بيقول إيه؟ يشبه الكتاب المقدس الطبيعة الإلهية بالنار بسبب قدرة هذا العنصر الفائقة وتغلبه بسهولة على كل شيء اللي هي النار يعني. وأما الإنسان الترابي فيشبهه بالأشجار وبنبات الحقل، فيقول مرة إن إلهنا نار آكلة، ومرة أخرى الإنسان مثل العشب أيامه كزهر الحقل كذلك يزهر. فكما أن النار تكون غير محتملة للشوك، هكذا أيضا اللاهوت للناسوت. ولكن في المسيح جاء اللاهوت وصار محتملا في ناسوته، يعني فإنه فيه قد حل كل ملء اللاهوت جسديا، كما شهد الحكيم بولس والساكن في نور لا يدنى منه أي الله يعني أتى وحل في هيكل جسده المأخوذ من العذراء. لذلك فالنار التي رآها موسى كانت تشفق على الشوك هو العليقة، ولهيبها صار محتملا للخشب الحقير الضعيف، لأن اللاهوت صار كما قلت ملازما للناسوت، وهذا هو السر الحاصل في المسيح. ولكن فينا نحن أيضا يسكن كلمة الله. في الحقيقة القديس كيرلس الكبير هنا بيشرح العبارة اللي قالها البابا أثناسيوس الرسولي في 4-5 كلمات، بس هو بيشرحها بالتفصيل هنا، وأعتقد الكلام واضح. أسهل حاجة بنقولها كل يوم أو كل ما نصلي قداس غريغوري ولا نركز فيها قول القداس عند صعودك إلى السماوات جسديا ملأت الكل بلاهوتك. ولا نص القداس غلط ولا مطلوب تعديل العبارة ديت؟ القديس باسيليوس الكبير بيقول كانت قوته الإلهية تضيء عبر جسده البشري كمثل النور عبر ألواح الزجاج، وكانت تشع على الذين كانت عيون قلوبهم نقية. أخيرا هقول لكم قول قاله القديس أنبا مقاري الكبير عن هذا الأمر باختصار، يقول المسيحيون بينما يجربون من الخارج يكونون من الداخل ممتلئين باللاهوتية ولا يصيبهم ضرر ما، فإن وصل أحد إلى هذا المقدار فقد بلغ إلى محبة المسيح الكاملة وإلى الامتلاء باللاهوتية. أما الذي ليس هكذا فهو لا يزال في حرب من الداخل، ففي ساعة يرتاح إلى الصلاة وفي ساعة أخرى يكون في شدة وقتال. أخرج مما قلت في المحاضرة السابقة وفدية إلى نقطة أساسية هي ما ذكره القديس أنبا مقاري الكبير. هل إحنا بعد ما سمعنا كرامتنا اللي صرنا فيها في العهد الجديد هل نرتاح إلى الصلاة؟ هل نحب الصلاة؟ هل نسعد أننا داخل صلاة ولا بنبقى نفسنا نخلص الصلاة؟ أنا لا أقصد الصلاة الجماعية فقط في الكنيسة، لكن أقصد الصلاة الداخلية الشخصية في مخدعي في بيتي. هل أنا بحب هذه الصلاة اللي أكون فيها في خلوة مع الله عشان أشكره على هذه النعمة، ولا أنا ببقى هربان من هذه المواجهة ومن هذا اللقاء؟ هو ده اللي بيقيم هل إحنا فعلا علاقتنا حية بالمسيح زي ما هو أرادها لينا، ولا محتاجة تصحيح. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.